الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بداية القرن الرابع عاش معلم كبير من آباء الرهبنة هو القديس الأنبا بنا. والقديس الأنبا بنا كان له تلميذان من أفضل القديسين، تلميذ اسم جنسون وتلميذ اسم يوحنس القسيس، وكل منهما صار عميدا من أعمدة الكنيسة وأبا من قادة الرهبنة. كل واحد كل اثنين تلاميذ الأنبا بنا. أنبا بيسيل اتولد سنة 320 وذهب للرهبنة سنة 340 وعمره 20 سنة، وكان زميله في الرهبنة الأنبا يوحنس القصير. الأنبا يوحنس القصير نبغ نبوغا ضخما وهو شاب صغير في السن، لدرجة أن أحد السياح الذين كتبوا عن الرهبنة المصرية قال أن يوحنس القصير استطاع أن يعلق الأسقيط كله بإصبعه. تصوروا لما يكون الأسقيط كله اللي هو برية كبير يتعلق بإصبع هذا الطفل. وكان له نبوغ مبكر، وكان الناس يأتون إليه وهو في صغر سنه يطلبون منه المعرفة ويسألونه في الأسئلة الروحية وهو صغير. في ناس كثير في الكنيسة نبغوا وهم صغيرين، زي يؤنس القصير وزي بيتيل وزي كدره تلميذ الأنبا بخنة، كان جنود الناس برضو يستشيروه وهو شاب صغير. وأنبا يؤنس القصير عاش مع الثلاث مقارات القديسين وجسده موجود مع أجساد الثلاث مقارات في دور أبا مقار الكبير، وهو صاحب شجرة الطاعة والقصة المشهورة بتاعته. أما القديس الأنبا بيسيل زميله فعاش بعيد عنه شوية في منطقة دير الأنبا بيسيل حاليا، وصار له أبناء كثيرين جدا في الرهبنة بعد أن قضى فترة في الوهبة. وكان مشهور بالصوم بدرجة كبيرة جدا، لدرجة انه كان بيطوي اسبوع اسبوع ويأكل كل اسبوع مرة، وفي احدى المرات كان 21 يوم دون ان يأكل شيئا. وكان مشهور بالرؤى، له رؤى كثيرة. وربنا كان بيكتبه. في مرة التقى في رؤية مع الملك قسطنطين، بل واحد من الآباء راح يزوره وسمع صوت واحد جوه، وكان معاه الملك قسطنطين يروح الملك قسطنطين. في مرة من المرات زار القديس إفرام السورياني وزاره بعض السياح، وأعجب ما في الأنبا بيسيل إن التقى مع السيد المسيح نفسه. عشان كده احنا بنسميه حبيب مخلصنا الصالح، حبيب حبيب مخلصنا الصالح. وفي مره من المرات حمل السيد المسيح على كتفه، وفي مره من المرات غسل رجلي السيد المسيح. وفي بعض الخلاديات بنقول أثنين من ثلاث جنة الفكير الأغاثر، يعني الذي غسل قدمي مخلص مسكالة. والقديس الأنبا بيسيل كانت له رهبنة في وادي النصرين وكانت له رهبنة أخرى في السعيد، يعني كان له رهبنتين. واسمه كما يرتبط بالأنبا دموع كمعلم له، وكما يرتبط بالأنبا يوحنا القصير كأخ له في الرهبنة، يرتبط أيضا باسم الأنبا بولس كموه اللي من تموه اللي فيها دير تموه دي، وجسم الاثنين معا وما يزال بصداهما في أنبوبة واحدة في دور القديس الأنبا بصول بياض المسلم. والقديس الأنبا بصول كان مشهورا جدا بالسهر الكثير في الصلاة، وكان معروف انه بيربط شعره بحبل في نظرته حتى اذا نام يصدر قبل صلاته، وهكذا يقضي الليل كله في الصلاة، وما تزال المغارة بتاعته موجودة في دير السريان، لان منطقة دير انبا بصول كانت بتشمل منطقة دير السريان ايضا في نفس الوقت، لأن دير الأنبا بصول أقدم تاريخا. وكان يذهب إلى الوحدة ويعيش فترات طويلة فيها ويخرج من النور، وكان مشهور بالمعرفة الروحية وبالقلادة الروحية وبالتواضع الشديد. والقديس الأنبا بصول اختاره الرب له بنفسه، أمه كانت امرأة تقية جدا وكان عندها 7 عيال، وظهر لها ملاك وقال لها اديني واحد من أولادك ربنا عايزه، فقالت له أصابك يا سيدي السبعة خد اللي انت عايزه منهم، فأخذ الأنبا بصول وكان مشيلا وضعيفا في البنية، جسمه ضعيف، فالأم عرفت ما تختار واحد يكون صحته أقوى ويقدر يخدم ربنا، قال لها لا ده هو اللي عايزه ربنا لأنه بيقول قوته في الضعف تكمل. وأخذه وهو صغير إخوته وأبعثهم، ولكن روح الله عملت فيه فصار من الآباء الكبار اللي موجودين في البرية، وحفظ دوره حتى الآن بينما انبثرت مئات الأديرة، بل صار اسمه أكثر شهرة من اسم أبيه الأنبا دموع وأكثر شهرة من اسم أخيه حنس القصير. وفي المجمع بنذكر الأنبا بصول ما بنذكرش الأنبا دموع في المجمع القداس، وبنحط اسم الأنبا بصول وحنس القصير جنب بعض، ويراه الأنبا دولة صليب على طول، يعني محصور بين الاثنين تبين. وكان حبيب لله، ومرة ربنا قال له انت تعبت من اجل الطيور يا انبا بصول، قال له يا رب تعب مرحتين الاجوار تعبت انت من اجلنا كلنا. وكان للانبا بصول قدرة كبيرة على اخضاع الشياطين وعلى طرد الشياطين، وكانت الشياطين تخاف منه وما تقدرش عليه. ومرة ظهر له الشيطان وقال له أنا تعبت منك كتير يا أنبا بصول، قال له منذ وجدت وتعبك باطل، قال له منذ وجدت وتعبك باطل، لأن عمر الشيطان من يتعب تعب يكون له نتيجة. القديس الأنبا بصول في وقت من الأوقات كان ديره فيه 2400 راهب، وكان عدد المستاس بس اللي بيمسكوا الكتب المقدسة وكتب البيعة كان حوالي 400 ناسك في دير الأنبا بصول، وكان مزدهرا جدا في ذلك الزمان، ولذلك المنطقة كلها المحيطة بالدير مليانة بالآثار القديمة. هيجينا وقت بمعونة ربنا أن نخفف عليها لسه ما جاش معاك. واسم بيسوع يعني العالي، العالي أو المرتفع أو الفوقان، بنقول أبجست إيه يعني نظر إلى فوق، نظر إلى العلو. واختاره ربنا لكي يجعله عالي السيرة وعالي المقام في وسط الناس. لسه نقدر نقول كل حاجة عن القديس الأنبي فيه، تلاقيته قريته كتب كثيرة عنه، ولكن لابد أن نقول هذه الكلمة البسيطة في عيد هذا القديس العظيم لكي نشعر أن روحه موجودة معنا في هذا الوقت، واحتفالا بعيد بعيده الذي يأتي في كل عام مجاورا لعيد القديس الأنبسيطة. فالنهاردة الصبح كانت الكنيسة بتحتفل بعيد القديس الأنبسيطة، وبعد الظهر في المغرب بتحتفل بعيد القديس الأنبا بيكون، وفي نفس اليوم بتحتفل بعيد القديس العظيم الأنبا كاراس. أنبا كاراس وأنبا بيكون اتنيحوا في ثمانية أبيب، وأنبا سنودة اتنيح في سبعة أبيب. فأصبح اليومين دول يوم سبعة أبيب وثمانية أبيب، يشملوا أعياد ثلاث قديسين: الأنبا سنودة رئيس المتوحدين، والأنبا بيسول أب الرهبنة، والأنبا كاراس السائق. بالنسبة للقديس الأنبا سنودة كان أيضا شخصا نبغ في الحياة الروحية منذ طفولته، من عمره تسع سنين وهو مشهور بالروحيات، وكان يصلي وترتفع أصابعه العشرة كأنها عشر سموع مضيئة، وكان يصوم إلى الغروب وهو في سن التاسعة، وكان يعطي طعامه للراعي الموجود بيرعى غنم أبوه. ولذلك لم يمكن أبدا أن هذا السراج يوضع تحت مكوال، فأخذوه للرهبنة في سنه الحدثة المذكرة، وترهبن عند خاله أنبا بيجال، وكان خاله من رؤساء الأديرة. وعاش الأنبا سنودة في ندوبه المبكر، وصار رئيسا من رؤساء الرهبنة، وعاش 120 سنة كعمر موسى. من منتصف القرن الرابع لمنتصف القرن الخامس، أي من ثلث القرن الرابع لمنتصف القرن الخامس، وحضر نجمة حدثت مع القديس الأنبا في رمس الكبير، في رمس الأول عمود الدين. ولذلك أنبا سنودة ارتبط اسمه أيضا باسم الأنبا في رمس. وكان نابغا أيضا في التعليم إلى أبعد الحدود، لدرجة مواعظ الأنبا سنودة اللي هي مش موجودة في الكنيسة القبطية بطريقة ظاهرة، موجودة في المخطوطات القبطية التي يحتفظ بها الغرب كتراث ضخم من التراث القبطي والتراث الروحي. احنا عندنا ايه من مواعظ القديس الأنبا سنودة؟ ما عندناش. ربما تجدون في المتحف القبطي في مجموعة مرجان بعض المعجزات الأنبا سنودة باللغة القبطية، موجودة باللغة القبطية واللغة القبطية السعودية، لأن اسم سنودة النطق بتاعه سعودي بالبحيري بالإنشينوسي، لكن بالسعودي سنودة السهدة تتنطق ذلك. وسنودة يعني ابن الله، سنوتي يعني الله، وسنوتي يعني ابن الله، واسمه اسم قبطي صرف، زي اسم ديسول، اسم قبطي فرس، اسم شنودة، اسم قبطي فرس، لأن في بعض القديسين لهم أسماء يونانية زي القديس كيرلس اسم يوناني القديس أثناسيوس، لكن اسم الأندر شنودة اسم قبطي فرس واسم الأندر بول اسم قبطي فرس. والقديس الأندر شنودة يتميز باهتمامه باللغة القبطية ودفاعه عنها وتحرير اللغة القبطية من التأثيرات اليونانية اللي كانت داخلة فيها، ولذلك يعتبره أهل الغرب مؤسس الأدب القبطي في تاريخ الكنيسة القبطية. الأدب القبطي يعني الكتابات اللي باللغة القبطية. وكان القديس الأنبا سنودة يفتح دوره في صلاة القداس كل أسبوع لكي يحضر الشعب في كل القرى المحيطة يدخلون إلى الدور ويسمعون العظة، ودي حاجة لم تحدث في آباء الرهبنة كلهم اللي يدعو كل الشعب المحيط لكي يحضروا العظة. وكان يحضر عنده كل أسبوع ما يقرب من 10,000 في الدور. ولهذا تجدون ان دير الانبا سنودة كان متسعا جدا، الكنيسة بتاعته كانت متسعة الى ابعد الحدود. اللي فيه توجير دير الانبا سنودة في الصهاد حاليا يلاقي ان الكنيسة بتاعت الانبا سنودة هو مجرد الهيكل، والهيكل بتاعها هو مجرد الشرقية، اما الكنيسة كلها فبقي منها بقايا ومهدمة، ونرجو ان ترجع الى عظمتها الاولى مرة اخرى. تصور الكنيسة حاليا هي مجرد الهيكل، زي ما تشوفوا الكاتدرائية دي تشوفوا الهيكل بتاعها كبير ممكن يستخدم كالكنيسة، الثاني كان بيستكلمه، والهيكل الحالي هو مجرد الشرقية. والأنبا سنودة هو أحد الذين قضوا على الوثنية في ذلك الزمان. انتهاء الوثنية في أواخر القرن الرابع وفي إلى منتصف القرن الخامس في مصر كانت على يد اثنين، واحد منهم هو الأنبا سنودة بعظاته وتعليمه، وواحد منهم هو البابا طيفيلو البطريرك 23، وكان معاصرا ايضا للانبا سنودة وكان خال الانبا كيرلس. يعني الانبا طيفيلو جه بعد منه ابن اخته الانبا كيرلس، ولذلك الانبا طيفيلو يسموه بابا القناطر لأنه استطاع أن يحول كثيرا من المعابد الوثنية إلى قناطر، والأنبا سنودة استطاع أن يحول كثيرا من المعابد الوثنية إلى قناطر، بل أن دير الأنبا سنودة نفسه استخدم في بناء أحضار كثير من المعابد الوثنية نفسه، لأن مصر كانت مليانة بالمعابد الوثنية، المعابد الفرعونية. فلما انقرضت الوثنية اصبحت المعابد فاضية، وكل ما البلاد بقت كلها مسيحية بقت المعابد فاضية، فحولوا كثير من المعابد الى كنائس بامر من الامبراطور في اوديسيوس الذي كان معاصرا للبابا طيفيلوس البطريرك 23. فالأنبا سنودة اشتهر بأنه أب كبير من آباء الرهبنة وأخذ لقب رئيس المتوحدين، واشتهر بدفاعه عن اللغة القبطية، واشتهر بوعظه وتعليمه وكتاباته ومؤلفاته ودعوته للشعب، واشتهر بفهمه اللاهوتي وذهابه مع البابا كيرلس إلى مبنى أفسس حيث حارب مستور وقاوم بدعته من جهة طبيعة المسيح، واشتهر ايضا بندوبه المبكر. بركة ثلاث الأنبا بيسوي وبركة ثلاث القديس الأنبا سيدة رئيس المتاخدين تكون معنا، وأيضا بركة القديس الأنبا كراس الساعة. والقديس الأنبا كراس احنا كتبنا سيرته قبل كده، وكان من الآباء الكبار، ويقال انه كان أحد الأمراء، وكان متوحد داخل البرية في الغرب إلى آخر حدود الغرب، وقضى عشرات السنوات لا يرى وجه إنسان، وكتب سيرته القديس الأنبا دموة، مش أنبا دموة معلم أنبا بتوي، أنبا دموة آخر، القديس الأنبا دموة الذي كفن جسد القديسة أولاريا ابنة الملك جينون. القديسة أولاريا اللي ظهرت بأنها راهب رجل باسم الراهب أولاري، وكانت تحت إرشاد الأنبا دموة اللي جه بعد الأنبا دموة الأولاني. وفي يوم واحد الأنبا كراس حدثت رؤى مقدسة كثيرة له في ساعة وفاته، وقبل وفاته في يوم هو في عز المرض قال للناس ان عمودا كبيرا قد سقط في البرية في هذا اليوم. قالوا له مين؟ قال لهم لقد تليح في هذا اليوم قديس الأنبا سيدي. فكتب التاريخ والساعة، وبعدين بعد ما رجع الأنبا دموة لديره بعد مدد سمع الخبر، وسمع انه كان في نفس اللحظة التي تنبأ فيها الأنبا كراس او رأى فيها هذه الرؤية. في الحقيقة الكنيسة في هذا الشهر تحتفل بعدد كبير من القديسين، ولو اي قديس منهم كان موجود في بلد من بلاد العالم كان عملوا له هيكة وهليلة واحتفالات، وكانوا افتخروا به اكبر افتخار. انتم تسعدوا انكم شفتم كنيسة القديسين وفيها مجموعة ضخمة من الناس القديسين ومن ابطال الايمان، لان احنا لما نذكر الانبا سيدة في هذا اليوم نذكره هو والقديس الانبا كيرلس عميد الدين كابطال من الايمان، ونذكرهم في الوقت اللي بعض من اولاد الكنيسة بينحرفوا بتعاليم خاطئة وبينسوا الايمان المسلم اليهم على ايدي القديسين بجهاد كثير وبدم غالي قد سفك من اجل الحفاظ على هذا الايمان.
كان عين قليل تدور الأنبا الكلمة عن القديس العظيم الأنبا ويل. ولي النبي حمله الروح من مكان إلى آخر. هكذا الأنبا ويل. مرة من المرات امرأة أتت إليه وقالت له زوجي تعبان ما جاش بقاله مدة، وكان زوجها في الشام. فقال لها طب انا لازم اروح الشام واطمئن عليه، وبعد ساعة رجع لها وقال لها اطمئني. قالت له ايه؟ مش قلت هروح الشام ما رجعت كلامك؟ قال لها رحت الشام. وذهب الى هناك بالروح. طبعا معجزات القديسين اشياء تحتاج الى ايمان. ذهب الى هناك وانقذ الراجل. كان الراجل وقع في لصوص من جنود الامير منصور، وهو موجود بس لا انسان غريان معه ناس هجموا على الناس اللصوص دول، فرقوه ومشوه وانقذوه واخذوه واقتادوه الى منزل السلطان برقوس. وبعدين لما رجع الراجل لمراته وحكى لها الحكايه قال لها انا كنت هموت والناس هجموا علينا لولا ان رجل عريان جه انقذني. قالت له هو القديس الانبا رويس. هذا القديس العظيم سيرته طبعا طويله اذا استوفيناها شرحا النتائج طلبت القسم الليلي من اختم ده، فاضطر اختم كلامي جاءنا رسول في مرض الكبيس الأندرويت 9 سنوات ورقد في الرب. وبعد ما رقد حدث كل معجزات كثيرة وشفى كثيرين بعد وفاته، وكانت تحدث معجزات من جسده المقدس من مقبرته بإيمان الكثيرين. كان يجي ويسألوه شفعته، لدرجة ان فيه امرأة كان عندها ابن اعمى واخرس واصم، واتت الى مقبرة القديس الاندرويس وتشفعت به ان يشفي ابنها. وبعدين فيما هي تصلي بحرارة ودموع، ابنها قال لها كيف يا ماما؟ قال لها انا شايف الاندرويس ومعاه امرأة منيرة جدا وشيخ راهب وطور. فعرفت ان الاندرويس كان معاه العذراء والقديس الانبرتوني. والرجل الولد طبعا ما دام شاف ونطق وكلمها يبقى خف، ولذلك كان قبره عبارة عن كنز كبير في المنطقة الموجود فيه. والعجيب من اندرويس حرص جدا على ان يظل قبره في هذا المكان، لانه كان يحب هذا المكان اللي هو اللي احنا بنسميه دير الاندرويس دلوقتي، قبل من اندرويس كان يسميه دير الخندق. وكان يحب كنيسة العذراء وكان يبقى موجود فيها، وارادوا بكافة الطرق ان ينقلوا قبره فلم يستطيعوا. في مرة من المرات ناس سرقوا جسده، طبعا الناس دول بياخدوه بيسرقوا جسده بركة يعني، وزي واحد عايز ياخد بركة بالسير اهله من المبادئ الناس كتير، فسرقوا جسده. فظهر بعد وفاته في حضن لتلاميذه وقال لهم على الواقعة وكشف لهم، فراح جابوا جسده من الحتة اللي هو فيه. وفي مرة ثانية أرادوا أنهم يسرقوا جسده وينقلوه إلى دير شهران، وفعلا أخذوه في السفينة لكي ينقلوه في البحر، فهاجت عليهم الأمواج والزوادع والأعاصير لدرجة أنهم رجعوه ثاني زي ما كان. وحتى في التاريخ الحديث في عهد البابا كيرلس الخامس أيام ما كان أرمنيوس بيحنة مدير البطريركية، أرادوا أنهم يهدموا المقبرة دي ويبنوا مقبرة جديدة على نسق أحسن، فالعامل بيخبط يهد شلة يده، فكانت النتيجة أنهم صبوها لحد السماء. وبقي القديس الأندرويس بركة لهذا المكان وللكنيسة كلها، وأعطينا فكرة عن العظمة البعيدة عن المظاهر، العظمة التي لا يهمها مليح الناس ولا فكرتهم ولا الاحترامات الخارجية المظهرية. رجل يعيش عاريا او شبه عاري، فقيرا جاهدا مسكينا، وزنونه احد المتسولين، يعيش لا مكان له ولا مسكن ولا مال ولا اي مظهر، يستهزئ به الصبية والعامة في الطريق ويحسبونه مجنونا، وهو رجل له مكانته التي تعرفها السماء والتي تؤيدها على الأرض وتكشفها للناس بأعاجيب وآيات. هذا القديس العظيم الأندرويس معيد له كل سنة في 21 بابا في نفس يوم تذكار السيدة العذراء. بركة صلواته المقدسة تكون معنا جميعا امين. تفضل. Amen.
تاريخ الكنيسة يعطيني في الشهداء فكرة كبيرة عن الأبطال. من أكبر الأبطال الطفل فوسيلس ابن الكنيسة فارغ الطفل وهو طفل رضيع، وأبطال بيت لحم. ومن الأبطال المشهورين القديس كرياتس الشهير ابن يوليفا، القديسة يوليفا أو يوليفا استشهد وعمره 3 سنوات، من اثنين استشهد وعمره 3 سنوات. ولما طلب منه الوالي أن يسجد للأصنام ركض برجليه ورجليه لخبط في هذه الدرجة أن يرميه استشهد، فاستشهد وعمره 3 سنوات. المرة اللي فاتت كلمتك عن القديس تدرس الاستفسار او تدرس الفائض الامير، وكان عنده 16 سنة، كان صغير. والقديس سيوسي الشهيد كان عمره 5 سنة. وآبا مين الرجل الكبير اللي اسمه بيرد الدين ده كان عمره 5 سنة. هاي الفرد آبا مين المهيب من بلد اسمه مهيشة في غرب النيل قرب 8 ميل. قصته جميلة جدا، الجمال فيها انها ولد صغير عمره 5 سنة، يعني زي تلميذ في 6 ابتدائي دلوقتي في الحدود، ولا ان كان 6 ثالث يبقى في اعدادي. واستطاع يقف قصاد الاله والحكام ويحتمل كل العبادات بقوة شديدة. أبا مودة المهيسي ولد من أبوين فقيين، أبوه اسمه نصارى وأمه اسمها مريم، وكان غنيين جدا ولهم ثروة كبيرة. وكان أبا مودة هذا هو ابنهما الوحيد، لم ينجب في الابن واحد بس اللي هو ابانيل، سميه ابانيل. كلمة ميل بالاسم يعني ذهب، ميل بالاسم يعني ذهب، وابا يعني اب، ابا يعني اب. زي ما تقولوا اسم ابو الذهب، اسم ايه؟ ابو الذهب، واحد سميه ابو الذهب. لأن كان الثروة كلها بقت بتاعة الطفل ده، فالطفل ده هو أبو الذهب. ويرث طبعا هذا الغنى كله، وتوفي أبوه وأمه في صغره، وبقي الولد وحده. يعطينا فكرة أيضا عن الأغنياء الذين يقترضون من الكنيسة، لئلا يظن البعض ان الاغنياء دول بعاد عن ربنا ويفهم غلط الايه اللي بتقول دخول جنة من شكل ابره ايسر من دخول غنى الى ملكوت الله. ابنوب ده كان هو غنى كان سماه في الكنيسه وكان بيصلي. وفي مره من المرات بعد القداس انتهي على الأبواب، فألقى كلمة الشعب وحنيتهم على الاستفهام. قال لهم أن مجد هذا العالم زائل، والمجد الأبدي هو الذي لا يزول. مجد العالم زائل، والمجد الأبدي هو المجد لا يزول. وقال لهم طيبة للإنسان الذي ينام أسليلاً فيه الكلام المؤثر لدرجة ان ابا مين استهل بالغيرة كما بالنور قلب لحلة بالنور. يجب يرمي من الكلمة في الشريفة التي تصار من قلب وكلها تأثير كبير. والآباء زمان كانوا يصدون الناس على الاستخدام مش يتخذ الناس باب للحروب ولا باب للسنهنين ولا يترتب عليهم. كانوا يقول لهم ريحوا ريحوا موتوا من أجل المسيح وكانوا يحنسونهم على ذلك. والصديق كبريان القسطس والصديق وضع كتابا اسمه الحث على الاستخفاف الحث على الاستخفاف وله خطب كثيرة يحث فيه الناس على الاستخفاف ويظهر لهم جمال الناس من قبل المسيح ونبذ الناس من قبل المسيح. أوريجانوس العلامة كتب كتابا أيضا اسمه الحث على الاستخفاف. وفي أيام الكنيسة الأولى كانت العظات على الاستخفاف هي عظات مشهورة وكانت مبنية على النسخ في الجن وتفاهة العالم وأهمية الأبدية للإنسان. في تلك الأيام كان الاستياق للناس من أقوى الأشياء الموجودة عند الناس. الناس مكانوش بيهتموا بالحياة إنما كانوا يهتمون بأنهم كيف يعيشون من أجل المسيح. كلمة هذا الكاهن كانت كلمة مؤثرة جدا لدرجة إن أبانيل الولد الصغير اللي عمره 12 سنة ذهب إلى بيته وجمع جميع ماله ذهبه وسجته ومستنياته وكل حاجة. وقال الكتاب بيقول ان الذهب والفضة يزدقان وقال ان بقيت املاك الانسان يسلكها الصوف للسبق ومفيش حاجة باقية. فاخذ املاكه ووزعها على الفقراء كلها وترك باب بيته مفتوحاً اللي ياخده يخرج وذهب لكي يتحسب على اسم المسيح. وكان يصلي ويقول يا رب انحني بركة ان انا اتكسب يا رب اسمح ان الوالي يبدأ الاستشهاد ليا ولما يبدأ الاستشهاد اكون انا في الاول. وزي الناس اللي بيخافوا من الناس ده واحد كان بيطلب الاستشهاد اللي يسعى اليه. وكان فات حياة ابانيل بان الناس متخيل باستمرار ان يظهروا ويرتبوا. ظهر له الملاك الخليل في نور عظيم وبصره بانه هيتكسر. النبوخ سافر الى سمنود واظهر نفسك للوالي وهناك هيعذبك 3 ايام وبعدين يبعثك على اسرائيل وبعد عذابات كثيرة انا هقف فيه معاك وكمان اسرائيل للسفر. فالولد فرق وسافر ابانيل اللي هي الى سمنود ده بيسافر الى الموت يعني واحد بيسعى للموت بنفسه رايح قبل الوالد. وهي لسه صغير وعمره 12 سنة فظهر الى سمنود. كان العصر ده كان عصر وحش وكان بيسلبيان الصورة بيحسن وكان هدم كثير من الكنائس وحولوها الى برابي جمع ضربة ما هي بالقصة بي اردين او بي اردين يعني هيسا جواسل بالأسين. وكان الناس بيتسلم المسيح في السكة فدخل البلد لأهل كلهم قاعدين يتسلموا في المسيح وعبادة المسيح والكنائس فيها الجن والهواش الموجودة. فالمنظر ده مخيفوه مخيفوه فذهب الى الوالي قال لهم فين الوالي عارف الوالي فين راح الوالي سمنود. فلقى الوالي في مجلس الحكم وقصاد الاصنام كان اكلم وهو كان بيعتبروه كبير الالهه عندهم جل بخير الهيكة دي. فأول ما دخل قال لي الوالي قال لي لماذا أنت جالس مهن أيها الكافر وتعني بالأصنام؟ فاستغرب الوالي لاحظ جاي يقول لي يا كافر كان في الطريقة زمان يجي للولاه يسيروهم على كان يروح لفه أهل كوفة. قال لي أنت مين وجيت مين؟ قال لي أنا وجدتكم تسكنون في المسيح فجيت أهرق دمي من أجل المسيح. أنا وجدتكم بتسكنوا في المسيح فجيت لكي أهرق دمي من أجل المسيح. فالوالي استغرب من جرأته واستغرب من السكينة بتاعته. فقال له ابني انا اول ما شفتك شرفت بيك وبمنظرك الجميل وانت ولا صغير ما تستميش بيك ولا العذاب. تعالى وانا اعتبرك مثل ابني اعتبرك مثل ابني وامرنك على الختم وتبقى صديقي في الختم وازيدك عروسة جميلة وتعيش مبسوط في الحياة. بس انت تجذب السمع كله. فأبانيه الصغير رفض الحبل كلها وقال له أنا لا أجدر لأصنامك الملكة ولا أطلب منك أي شيء. أنا جيت علشان أحميك من أجل المسيح. والمسيح هو خالق الكل خالق السماء والأرض وكل ما فيهما. وأكل إلهك هذا لا يتكلم ولا يسمع وصمم. المفروض ان يكون تسكين. فلما لم يجد الوالي فائدة مني امرهم انهم يخلوه رقبه على ظهره وظلوا يضربونه بالعصية على بطنه حتى سال ابني مني بغدارة. فجاء الملاك ميشائيل وكفر. وبعدين ذهب الى الوالي ثاني بكتفي ان انت تفضل برضو لسه كافر وتعبد الاصنام هتفضل لسه كافر وتعبد الاصنام. فالوالي لما لقاه كفي ومشيت اي درجه قال له بالحقيقه ان انت كافر من بين الاله يفتكر ان انت كافر. فربطوه بالحديد ورميه في السجن. فذهب في السجن وبشر باسم المسيح ووجد بعضا من الخبيثين المفروض عليهم يصب خبيث واستطاع انهم يخرجوا الناس من السجن ويعملوا هيصه ويقولوا اسم المسلمين على اسم المسيح. ووجد الوالي سيطره في البلد مئات من الناس رافضين للوالي يقولوا اسم المسيحيين. وذهبوا اليه واعترفوا باسم المسيح فقتلهم جميعا وظلت البنية تجري في الشوارع من الساعة الثالثة بالنهار إلى الساعة التاسعة يعني من تسعة الصبح ثلاثة بعد الظهر. قتل هؤلاء الآلاف. وبعدين الناس ذهبوا إلى الوالي قالوا له أنت قتلت مئات الآلاف لكن بقي الطفل ألمين. والولد ده اذا اخيته كان هو مساك رايح لقعد الملك الوالي. قال له هذا الولد اذا اخيته فيطلب البلد كلها عليه ويقود الناس الى عبادة الله الى عبادة الاله. فاحسن تخلص عليه قبل ما تبقى قبل ما تبقى. فالولي يعمل يمتاك يجي قبل يحلي جانب. فخد ابنيد معاه في السفر. ولأن أبانيس كان بيسكن بيسكن آلهة الملكة وبيقول له أنت كافر علقوا على طار المركب منفس الرأس. الطار بتاع المركب ده هو القلع بتاعه علقوا عليه منفس الرأس وقال ميسي كان مسافر إفريد. إفريد يعني بنك مسافر من تمنود لبنك. قال يبدأ المعلق في الهواء من هنا البنك عشان يحرك. فصور عيل صغير عمره 5 سنين راكبين في طار المركب ومتأيد وراسه تحت ورجليه فوق لغاية لما نجف الدم من انفه من فمه والريح بشفه فيه والمركب مش انفصل. وكان ادمين واحسن هو
قدر يسمي ان الرب يخليه. فظهر له ايضا الملاك الخليل ونفخ الدم من الملاك الخليل وقواه وضرب كل الجنود اللي في المسجد بالعنف للوالد تمنيه يوب لفق الدفاق الصعفي وسلك ولم يستطع ان يستطيع. فهيبة نظر الى خير الى ابنيه وقال له صلي من اجل مربين السين. فالملاك الخليل لم يستطع ابنيه من الجلد وطلب منه الوالي ان يصلي من اجله لكي يشفيه الرب هو والجنود بتوعه. فقال له مش ممكن ابدا اطلب من الرب ان هو يشفيني غير بعد ما ننقل في نص اسرائيل وتعترف باسم المسيح قد النفس النهر علشان يبقى تمدد باسم الرب من الصلح واعتراف الخطه في البحر والحد الخاص لغايه لما نصل اسرائيل اسرائيل اللي هي بنته وراحوا هم عمان قبل الوالد قالوا له اسم المسيحيين على اسم اله الدين ابانيس وابانيس تفاهم بقى ابن العم ومعان الوالد خد الوالد مثال وقال مسلوب ويبص بيه ومعان ابانيس وصلى عليها ابانيس وكفر والكل هتفوا وقالوا نحن المسيحيين ونحن نعبد اله ابانيس. فاضطر والي اسرائيل ان هو يعذب ابانيس قال له اعبد اسلم ان امر المدير لاله ملكه ودي مش الهه والاله الوحيد هو ربنا يسوع المسيح. فكانت المسيحة ان عرضوه عظيم وضربوه مئة سيف مئة سيف مئة جلدة لغاية لما يسال دمه وعذبوه ايضا بالحديد والنار عذاب لا يستمر. ثم شفاه الرب ايضا فامن والي سمنين باسم المسيح نفس الوالي سمنين والجند امنوا وقالوا نحن النصارى نعبد اله ابانيس. فاضطر والي اسرائيل ان يقتلهم جميعا فاستشهدوا وقتل الاف من الناس في ذلك اليوم وكلهم ذهبوا الى البيت والقديس ادمين راى الملائكه وهي تدعى الاسامين على رؤوس هؤلاء الناس الذين اعترفوا باسم المسيح. فصرخ الى الوالي وقال لهم اخذوا اخذوا يا عبدة الاصيل. فنظر الوالي قال له ابني سيبك من السحر ده واهل الخلاف سيدي بيسندوني واحنا نعطيك نفسك. قال له هو سيدك انت ولكن انا ليس لي الا سيد واحد هو يسوع المسيح وليس هذا هو سيدي وانما هو رب الكافر مثلك وانتم تعبدون الاصنام. فظل يضربه حتى مزق جسده مزق جسده وصرخه بين حي منه. وايضا اتى الملاك الخليل يتفاصل من الراس لدرجة المستهب اللي كاتب يعجز به كلهم قالوا نحن نؤمن بإله آدمين وقالوا كلهم نحن نصارى. فوجد والي اسرائيل انه مش هيستطيع عليه فقال ابعث الاسكندريه الى ارمينيوس والي الاسكندريه. يعني والي ثمانيوس امن ووالي اسرائيل ما قدرش عليه قال ابعث الاسكندريه. فوضع في السفينه عشان يسافر الاسكندريه. فالشعب كله تدمر على الساقط وقالوا لا يمكن ان يسافر هذا الطفل ابدا ان كان لابد ان يموت يموت كلنا معه ونحن كلنا نؤمن بإيمانه. فأمر الوالي أن كان بالسيوف فيهم جميعا فقتل عدد يسير على اسم المسيح ونال الإسلام الاستفادة في ذلك اليوم. الاستفادة بتقول إن الذين آمنوا بسبب القديس آدم
عبارة عن 19,000 لثمانين إنسان، كلهم أمن السبب بسبب تباسي ورسوخة الإيمان وشجاعته في الشهادة بالمسيح، وبسبب المعجزات التي كانت تحدث فيه وعمل الملاك مسائل معه. أخيرا أرسلوه إلى الإسكندرية وصلى في السفينة وقال: يا رب لا تتركني وحدي، هو جائني بلا أب ولا أم ولا صاحب وأنا وحدي في هذه السفينة. فقال له الملاك الكريم: إن جميع الذين يؤمنون بسببك فيتبعونك في أوراقهم السمعية. ونحن معك معك. ولما نصل إلى الإسكندرية أرمي الناس الوالي قبل ما تتكلم نفسك في تمنية الأسرين انتهي في الإسكندرية نهارك عجلة خمينة. قال له: عجل السنة فتاة، لكن أنا لا يمكن أعبد آلهة كنيرتك. فظل يعذبه المعذبون حتى تعبوا من تعذيبه بلا فائدة. تعب مش الطيب. فراحوا للوالي قالوا له: اسمك أبي واسم عيش كأبي. قال لهم: بعدين. قالوا له: بعدين في ثلاث قواه في البلد اللي بيشتغلوا بالثعابين والحاجات دي، يجي لي 10 ثعابين قويه من الثعابين الكبيره دي ونحبس الولد ده في اوضه نظلمه ونطلق عليه هذه التنانين فتنفس فيه التن نفخه في سمايته وده المحبس ده اللي نفخ بيه التن. قال لهم: طيب. فحبسوه في حجره مظلمه، ولد صغير عنده 5 سنين، حبسوه في حجره مظلمه وأطلقوا عليه 10 تنانين من الثعابين الضخمة اللي بياخد طول كذا ذراع ضخم وينفخ السم. أطلقوهم عليه وقالوا: بعدين نيجي الصبح نلاقيهم اتسلطوا عليه. فوقف آدمي يصلي في الحجرة المظلمة وهذه الثعابين التفت هادئة آمنة أنيسة عند قدميه وبقيت الصلاة بينهم كثير. وأتوا في الصباح فوجدوه يصلي وهذه التنانين الضخمة في أمن وهدوء وسكون عند قدميه. فآمن كثيرون منهم بإسم المسيح وأخذوا أدميه إلى الوالي. فالوالي قال له: أنت مش هتبطل تحت، مش هتبطل تحت. قال لي: انا مستحرم رمضان اللي المسيح اله هو اللي مدني من التعليم. قال لي: لا انت تفتح. قال لي: طيب. فامر واحد من التعليم وقال لي: التف حوالين الدم. فالتعبان لف حوالين رقبه كيان الاسكندريه ارمينيه فصرخ حتى وسط كيس. فصرخ وقال لي: ارجوك صلي الى المسيح اله في المنفذ من هذا التعبان. قال لي: تبطل تقول تف. وبعدين الناس الموجودين قالوا له: معلش انتهى. فامر الثعبان ان يصف عنه. قال له: سيدي. فثالث وبعد ان اطمئن الوالي وقال لهم كل الثعابين دول فين واستفرد بابنيه قال له: انت بتاخد ليس مفيش شيء. على راي سليمان الحكيم من يقول: دخلوا الأحمق في هاون لا تفارقه المصطفى. قالوا: الأحمق دخلوا في هاون لا تفارقه المصطفى. فلما وجد الوالي أنه لا فائدة من أبانيه في إيمانه الضخم وفي صموده ولا فائدة من التعذيب وإن إصابة المدة بتزود عدد المؤمنين بالمسيح، أخيرا فراءك عليه وأمر بقطع رأسه. فأخذوه إلى حيث قطع رأسه، وكان الحديث يلف القصص موجودا منه وأخذ منه قصته ومنه. من الجن من الشياطين أم لكم سفارة أم في الجو وفي الهواء وأشكي من ملائكة القديسين من دون فخر نفسي وتتقدمها أنت إليه ومهد رأسه للسيارة فقطع رأسه المقدسة ومن إسمه الشهادة وجاءت الملائكة تحمل روح هذا البطل إلى الفردوس أن الجسد فأخذته القديس يوليوس الأسقفي وقسمه وسافر به في ميشن إلى بلده الجهيشة فظل فيها زمن ثم نزل منها في زمان الاستخفاف وفي القرن الرابع عشر نقل جسد الطاهر إلى قنونيوس ومن مزار جسد القديس أبانيد الجهيشي مشهورا في كنيسة الثمانين بركة صلواته الطاهرة تكون من مهم الشهداء جمال الأسلوب كانوا من كفة على أبوه كانوا بيعذبوهم في الأول لكن مش الكل يعني بدليل إن كل الناس اللي عيني أسيها بنيه قطع تعبتهم على طول يقولوا أسلوب الشهداء من كفة على لكن قبلنا في الوقت في عذابات كثيرة تمر على الناس قبل ما يتكفلوا وبقدر ما يتعذبوا بقدر ما يتكفلوا ليؤمنوا ببركة في ملكوت الله لكن بعد الصبر كان من طريق الحق الصيف بعد الصبر كان يدفعوهم بالنار وبيوت الطريق وبعد الخطباء زي السلسته ناري اغنيه وتسنتاتي اخلاق الوحيد ومختلف الاديسين بشوف في اديسين بخمسه من الوحوش وفي اديسين خلصوا بالنار